قال رحمه الله، قال النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أشبك. نعم، هذا الحديث في استحباب تحية المسجد. تحية المسجد معناها أن الرجل لا يجلس في المسجد ولا كذلك المرأة إلا تصلي ركعتين قبل الجلوس في المسجد، سواء مسجد الكعبة والحرم المكي أو مسجد المدينة أو المسجد الأقصى أو سائر مساجد الأرض في شمال الأرض أو جنوبها أو شرقها أو غربها أو وسطها. فإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وبذلك قضى الظاهرية داود وأصحابه يقول يجب. ومما قال بالوجوب من المعاصرين شيخنا المحدث الكبير ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، فقالوا بوجوب تحية المسجد لعدة أوجه. الأوجه الأول أنه ظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذا يدل على الوجوب. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما يخطب دخل رجل وجلس، فالتفت إليه النبي وقال: قم فاركع ركعتين. فكون النبي يترك الخطبة ويهتم بالشخص ويقطع خطبته فيدل عليه على الوجوب. نعم، على الوجوب. قالوا: وهذا الأمر لم يأتي له صارف، فالأصل في الأمر أنه للوجوب. والصواب في هذه المسألة قول جماهير أهل العلم، بل نقل اتفاقهم الحافظ ابن حجر قال: اتفق علماء الأمصار على أن هاتين الركعتين مستحبتين. نعم، ومما يدل على الاستحباب ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال أبو واقد: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان وذهب الثالث، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، فلم يذكر الراوي أن أحدهم أن الذي أقبل وجلس في الفرجة أنه صلى ركعتين قبل أن يجلس. ورأى النبي رجل يتخطى الرقاب فقال: اجلس فقد آذيت. ولم يقل له النبي: اذهب في مكان تراه مناسبا وصلي ركعتين قبل أن تجلس، لم يأمره، بل قال له: اجلس فقد آذيت. نعم. وأما قطع النبي لخطبته والتفاته للرجل الذي يتخطى الرقاب فقال اجلس فقد آذيت، عفوا، وقوله لرجل جلس قم فصلي، فإن هذا منسوخ نسخ ولو جزئي، بأن النبي قال لفلان الثاني اجلس، فتارة قال لفلان قم صلي ركعتين وقال اجلس، فالجمع بينهم يكون الاستحباب. وقطعه للخطبة لا يدل على الوجوب، هل تذكرون النبي قطع الخطبة لأمر غير واجب؟ نعم، لمباح، وهو أن النبي بينما هو يخطب إذ جاء الحسن والحسين يعثران في قميص أنهم أحمر، والطفل محبوب للنفس، فنزل النبي من المنبر وحمل الحسن أو الحسين، نعم، وأعجبه منظر، وهو ولد بنته، ولد بنت الرسول، ولد فاطمة، فحمله وقال وقد قطع الخطبة ونزل من المنبر، فقال صدق الله إنما أموالكم وولادكم فتنة. نعم، لكن هل نزول النبي من المنبر كان محرم؟ قطعا لا، لأن النبي معصوم، فهذا يدل على جواز مثل هذا العمل. ثانيا، إذا قيل فتنة، الفتنة تشمل الصد عن مستحب والصد عن الواجب. فلان يقول قمت الساعة 4، كان ممكن أناجي ربي بأفتح المصحف أمامي واجلس على الكرسي واقعد أقرأ قرآن وأنا أصلي، أصلي الليل، فإن الله يستجيب في جوف الليل، إذا قام الإنسان الليل تهدأ نفسه، لأنه من ما يعالج النفس ويشرح الصدر قيام الليل في جوف الليل، لأن الله ينزل السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطي، فيقول والله هذا صراحة الجوال فتني، صرت أشوف من رسالة أصحاب إلين أذن الفجر وأنا ما صليت، فهذا الفتنة عن شيء إيش؟ مستحب. فلما قال النبي إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لا يعني أنه فعل معصية، اللهم صل عليه، قطعا، لأنه معصوم عن الخطأ. إذا النبي نزل من المنبر وقطع خطبته وحمل ولده، فليس كل قطع الخطبة يدل على المقطوع من أجله يكون إيش؟ في دائرة الوجوب. فهمتم؟ طيب، فإذا كان ذلك كذلك فيستحب تحية المسجد، وسنذكر الآن لها أحكام فانتبه لها.